الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد صفة الجزاء وهو النور والدين الثانية والفتاوى الشرعية. الإسلام محدث عننا محمد بن الخطيب الباري حفظه الله ونفع بالعلوم. قال الخطيب والتأييد بيننا محمد بن أحمد أبو هريرة الشريف.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 30 بعد 108 على 1 تحت عنوان من منهج الخوارج. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 29 من جماد الأولى 1416 هجري، الموافق 23 من الشهر 10 1995 ميلادي.
شيخنا، سؤال بالنسبة في الباب.
سؤاله
فيما يخص الوضع في الجزائر وكثبة الجزائر في هذه الفترة الأخيرة شيء، خاصة مما يحدث من كوارث وفتن، وحيث صار الأمر لاستخدام المتفجرات التي تولي بحياة العشرات من الناس أكثر من الأبرياء، وفيهم النساء والأطفال ومن تعلمون، وحيث سمعنا بعض الناس الكبار أنهم ينددون عن سكوت أهل العلم، والمفتين من المشايخ الكبار عن سكوتهم وعدم التكلم بالإنكار لمثل هذه التصرفات الغير الإسلامية طبعا، ونحن أخبرناهم برأي أهل العلم ورأيكم في المسألة، لكنهم ردوا بالجهل مما يقولونه أو مما تقولونه وعدم وجود الأشرطة المنتشرة لبيان الحق في المسألة. ولهذا نحن طرحنا السؤال بهذا الأسلوب الصريح حتى يكون الناس على بينة برأيكم ورأي من تنقلون عنه، تبين الحق في القضية وكيف يعرف الحق فيها عند كل مسلم. يسمح ما يحدث الآن أو نشرح له شيئا من ما يقول؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أنت جزاك الله خيرا، أشرت لأننا كنا تكلمنا في هذه المسألة، وذكرت بأنهم يربون بجهد وبغير علم. إذا كان الكلام ينظر لمن يظن فيه العلم ثم يقابل ممن لا علم عنده مثل الرفض والرد، فما فائدة الكلام حينئذ؟ لكن نحن نريد لمن قد يكون عنده شبهة بأن هذا الذي يفعلونه هو أمر جائز شرعا وليس لإقناع ذوي التهوى وأهل الجهل، وإنما لإقناع الذين قد يترددون في قبول أن هذا الذي يفعله هؤلاء المرتدون ويأمر غير مشروع. لابد قبل الدخول بشيء من التفصيل أن نذكر وذكرى في بعض المهم بقول أهل العلم ما هم على فاسد فهو فاسد، الصلاة التي تبنى على غير طهارة مثلا فهي ليس بصلاة. لماذا؟ لأنها لم تكن على أساس الشرع الذي نص عليه الشرع الحكيم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. فمهما صلى المصلي بدون وضوء فما بني على فاسق أو فاسق. فأمثلة الشريعة من هذا القديم شيء كثير وكبير جدا. ونحن ذكرنا دائما وابدا بأن الخروج على الحكام ولو كانوا من المقفوع بكفرهم أما الخروج عليهم ليس مشروعا إطلاقا. ذلك لأن هذا الخروج إذا كان ولا بد ينبغي أن يكون خروجا قائما على الشرع كالصلاة التي قلنا آنفا إنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الدور الذي يمر به المسلمون اليوم من تحكم بعض الحكام وعلى افتراض أنهم أو أن كفرهم كفر كبير واضح ككفر المشركين تماما، إذا افترضنا هذه القضية فنقول إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكومون من هؤلاء الحكام ولنقل الكفار مجاراة بجماعة التكفير ظن لا معنى، لأن لنا في ذلك التفصيل معروف. نقول إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام مما يسمى في عشق أهل العلم بالعصر المكي. لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة والتي كانت تأبى صراحة أن تستجيب لله والرسول عليه السلام وأن يقولوا كلمة الحق لا إله إلا الله، حتى أن عمه أبو طالب وفي آخر غرق من حياته قال له: لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. أولئك الكفار الصريحين في كفرهم المعاندون بدعوة نبيهم كان الرسول عليه السلام يعيش تحت حكمهم ونظامهم ولا يتكلم معهم إلا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ومجرد عهد المدني ثم تتابعت الأحكام الشرعية وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين كما هو معروف الشيء النبوي. أما في العهد الأول العهد المكي لم يكن هناك خروج كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في غير ما بلد إسلامي، فهذا الخروج ليس على هدي رسول عليه السلام الذي أمرنا بإقتداء به وبخاصة الآية السابقة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن كما نسمع في الجزائر هناك طائفتان، وأنا أستغل الفرصة إذا كنت أنت أو أحد الحاضرين على بينة من الإجابة عن السؤال الثاني، أقول أنا أسمع وأقرأ لأن هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يعرضون الحكام هنالك. جماعة مثلا حضرة المقام وأقول في جماعة التكفير،
نعم
لكن أبي شامع على قدر
جمال طبعا يعني
كثير متشدد إذن أبي بصيرات واشتبه أنا أريد أن أستوجب من وجود أكثر من جماعة مسلمة ولكل منها سبيلها ومنهجها في الخروج عن الحاكم. لو قضي على هذا الحاكم وانتصرت طائفة من هذه الطوائف التي كانوا مشرمها ومحاربتها بالحاكم الكافر المزعجل، هل ستتفق هاتان الطائفتان قبلا عما اذا كانت هناك طائفة اخرى ويقيمون حكم الاسلام الذي يقاتلون غيره؟ سيقع الخلاف بينهم. الشاهد الان موجود مع الاسد الشهيون في افغانستان. في افغانستان يوم قامت الحرب في افغانستان كانت فعلا في سبيل الاسلام والقضاء على الشيوعيه، ما كادوا يقضون على الشيوعيه، وهي الاحزاب كانت قائمه موجوده بين الكفار، واذا بهم ينقلب بعضهم عدوا لبعض. فاذا كل من خالف هدي الرسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عاقبة أمره إلا خطبة. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها إنما يكون بالدعوة أولا، دعوة التوحيد، ثم تربية المسلمين على أساس الكتاب والسنة. وحينما نقول نحن إشارة إلى هذا الأصل هذا بكلمتين مختصرتين أنه لا بد من التصفية والتربية، بطبيعة الحال لا نعني بهما أن هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمين أن يصيروا أمة واحدة، وإنما نريد أن نقول أن من يريد أن يعمل بالإسلام حقا وأن يتخذ الوسائل التي تمكن له إقامة حكم الله في الأرض لا بد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأسلوبا، حكما وأسلوبا. بهذا نحن نقول إنه ما يقع سواء في الجزائر أو في مصر هذا خلاف الإسلام، لأن الإسلام يأمر بالتصفية والتربية. أقول التصفية والتربية بسبب يعرفه أهل العلم. نحن اليوم في القرن الخامس عشر ورثنا هذا الإسلام كما جاءنا طول هذه القرون الطويلة، لم نرث الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك الإسلام الذي آتى وكله وثماره في أول أمره هو الذي سيؤتي أيضا وكله وثماره في آخر أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فإذا أرادت الأمة المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي هو منه أشهر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يتبعوا الله. أقول لا نريد بهاتين الكلمتين أن نشبه الملايين المملنة من المسلمين قد تدمر الإسلام مفتا وربوا أنفسهم على هذا الإسلام مفتا، لكننا نريد لهؤلاء الذين يهتمون حقا أولا بتربيتهم كثيرا ثم بتربيه من يلوذ بهم ثم لا يصل الامر الى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله او اصلاحه او القضاء عليه
إلا بهذا التسلسل الشرعي المنطقي. بهذا نحن كنا نجيب بأن هذه الثورات وهذه الانقلابات التي تقام حتى الجهاد الأفغاني كنا نحن غير مؤيدين له أو غير مستبشرين بعواقب أمره حينما وجدناهم خمسة أحزاب. والآن الذي يحكم والذي قاموا ضده معروف بأنه من رجال السلطنة مثلا. فالقصد أن من أدلة القرآن الكريم أن الاختلاف ضعف، حيث أن الله عز وجل ذكر من أسباب الفشل هو التنازع والاختلاف. ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريقون. إذا كان المسلمون أنفسهم شيعا لا يمكن أن ينتصروا، لأن هذا التشيع وهذا التفرق إنما هو دليل الضعف. إذن على الطائفة الموضوعة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق أن تتمكن لكلمة أعتبرها من تلك من العصر الحاضر قال أحد الدعاة ولكن أتباعه لا يتابعونه، ألا وهي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم على أرضكم. ونحن نشاهد أن لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل أستطيع أن أقول بأن كثيرا من رؤوس هذه الجماعات لم يطبقوا هذه الحكمة التي هي تعني ما نقوله نحن بتلك اللغتين التصفية والتربية. لم يكونوا معد بتصفية الإسلام مما دخل فيه مما لا يجوز أن يوصل إلى الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، لم يحققوا هذا التصفية في أنفسهم فضلا عن أن يحققوا التربية في ذويه. فمن أين لهم أن يحققوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودونها ويثورون معها على هؤلاء الحكام؟ أقول إذا عرفنا بشيء من التفصيل تلك الكلمة ما بني على فاسد، فجوابنا واضح جدا أن ما وقع في الجزائر وفي مصر وغيرها هو سابق لأوامره أولا ومخالف لأحكام الشريعة ووقع حسنا ثانيا. لكن ما بد من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال. نحن نعلم أن الشارع الحكيم بما فيه من عدالة وحكمة نهى الولاة المسلمين الأولين أن يتعلموا في رجلهم للنساء، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان والأطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم لعبادة ربهم بعنوا فهم على شرك وعلى ضلال. نهى الشارع الحكيم قواد المسلمين أن يتعرضوا لهؤلاء لتطبيق أصل من أصول الإسلام، ألا وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا مع هؤلاء لا مع هؤلاء فقتلهم لا يجوز إنسانيا. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على شيء فسأل قال لهذه امرأة قديمة قالت ما كان قال عليه السلام ما كانت هذه لتقاتل. وهنا نأخذ حكمين متقابلين، أحدهما سبق الإشارة إليه ألا وهو أنه لا يجوز قتل النساء لأنها لا تقتل. لكن الحكم الآخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلون المسلمين في جيش المحاربين أو الفارغين حينئذ يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال في تعاطي القتال. فإذا كان السؤال هو لأن هؤلاء هم يرتخصون كما يقولون بعض السيارات ويفجرونها فتصيب بشظاياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع، وما يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقا. لكن أقول أن هذه جزئية من كلية أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. لهذا نحن نقول إنما الأعمال بالخواتيم، والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام. ما بني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدمار. تفضل.
سؤال ثاني، بالنسبة للشريط الذي سجل فيه لقاء مع الشيخ علي بن حازم فإنه لا يعلم عنه، لا يعلم له شيء في الوقت الموجود، لما أريتموه من العهد الذي أخذه الشيخ علي بن حازم منكم بعدم إخراجه منا، وقد تردد على ألسنة كثير من الجزائريين التفاؤل عما في هذا الشريط وضرورة إخراجه منا والأمة حتى يعرف الحق الذي فيه، وخاصة أنه أمر متعلق بحق وضامن ومصير أمة وشعر الأكمل. ولقد كلمنا الشيخ أبا ليلى عن إخراج الشريط تعلق الأمر بكم أي بالشيخ محمد مرض بن الألباني وبالشيخ أبو مالك محمد بن شقرة. أما الشيخ أبو مالك قد أخبرناه بذلك فأبدى القبول وبغى وقال على العهد المذكور أنه باطل وفيه كتم للحق، وبقي قول فهل أنت موافق على إخراج الشريط منها؟
أنا قد وافق وقد لا وافق لأني لست مستحضرا ما فيه من المسائل. هو مجيد عندك؟
طبعا بتذكر يليك ربط رجل التفسير وجلست أكثر من ربع ساعة في إلحاء بيني وبينه أمامكم. أخيرا طبعا أنت قلت له يعني ماذا لك أن تسجل؟ قال لا أحب أنا يعني الشهرة وكذا أيضا وقت التأليف. قال بالنهاية شيخنا الشيخ أبو مالك لا يخش عليه إلا بإذنك، وهذا مسجل الكلام. أي نعم، بسألتكم مرة أنا نجلس احنا والشيخ ابو مالك واياكم حتى نتبحث هذا الموضوع.
هل يذكر ابو مالك هذا الكلام؟ على كل حال ان هذا كان مشغولا.
متابعين لعلم الحاجه ويجعلون كانه هو الشيخ المتبع والقوم هو الناهب.
بلى، بس لو لم يكن مثل هذا العهد كنا نقول فورا بوجود الاخراج.
مع ان الامر شيخ متعلق بالامم، والشيخ ابو مالك الناس قال هذا عهد باطل هو قال في تكوين الحق. فاذا كان هذا
يعني فانا هل يتذكر ان ابو مالك هذه الكلمه التي قالها بها
هو حرج جلد ابو مالك؟ طبعا لم يتذكر لانه ما سمعت الشريط انا ولا عهد.
على كل حال ينبغي أن يتدارس الموضوع إن شاء الله.
لا تنسوا شيخ.
لا حد ما عندك
خبير. شيخنا
الآن أخذ
الأخ اللي صمّوا سلي الصباح عليها. ما شاء الله. شيخنا بعد إذنك كما قد سئلت من قبل وما زلت تسأل عن خوارج يسمون يعني خوارج السيف أو ما يدعون إلى مثل هذه الكلمة. قد جلت وقلت في أناس كتبوا في منهج الخوارج منهجا، فوجدت من بعد استقرار هذا يعني المنهج أنه على منوال خوارج أهل القرون الأولى كما بدا لي، وقدمت كلاما لعلي أن أقتصر على يعني الفائدة منه إن شاء الله كالآتي. خوارج العصر ينقلون عن السلف أقوالا مبدورة مقطوعة ليس لها معنى ذا وحدة موضوعية، فإن أخذ الناقل منهم عن أحدهم
أخذ الأول من كلامه دون الثاني أو الثاني دون الأول. التقول عليهم بما لم يقولوا وتحميلهم معاني لكلامهم لم يعنوها وتقصيدهم ما لم يقصدوه في أقوالهم. أمينهم ينقل معتمدا أقوال السلف اعتبارا بها ليس اعتمادا عليها، بحيث إجمال سمتها وعدم الإيضاح في صفتها واضح، وهذه الطريقة الوحيدة المعتبرة عندهم في منهجهم وإعلانه وإشهاره. الموضوع الذي أحببت يعني أن أظهره أمامك أن الخروج عن منهج السلف كان بما كتبته هنا، أن من مات مقرا بالتوحيد ولم يعمل بمقتضى، وأول مقتضى التوحيد هو الصلاة، منافق لم ينفعه هذا الإقرار.
هذا كلام من؟
كلام خوارج العرب. النقطة الثانية أن أصل الإيمان ابتداء هو الإقرار والتصديق، فمن لم يأتي بمقتضاه أنقض هذا الأصل الذي دعمه صاحبه. أن من شابه الكافر بفعله وإن كان مليا متأولا بفعلته، أن من شابه الكافر بفعلته أو بفعله أو بقوله وإن كان مليا مهما كان متأولا ولو كان تأوله غير سائغ، فإنه بمشابهته يكفر بهذا القول أو الثاني. النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا أو من كتاب الله مفتورة لا يفهم لها منهجا يتخذه أو اتخذه صاحبه يعني دليلا يفهم القارئ أو السامع له أنه صاحب حجة. القضية كذلك في مسألة العلو بالجهل، أن من كان معذورا بالجهل هو الذي لم تصله الحجة سواء كانت عقلية أو نقلية. أنا سأورد واحدة واحدة
كل شيخ
انت قلت سؤال اي محاضرة
طيب الموضوع تقطيع عقل عشان الشيخ
لا شو تقطيع هو شو سؤال ما هو سؤالك يا
سؤالي
وانا ما اخذ المحاضرة مع الجلسة لا تتحمل المحاضرة ما هو سؤالك وينبغي ان يكون السؤال يعني بحاجة الى توجيهه وسماع جوابه أما إذا كان أمرا مطروخا مرارا وتكرارا ينبغي أن نوجهه ما نوجه ما هو أهم منه. أما هو سؤال
السؤال الأول هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل بمقتضاه وأول مقتضى التوحيد إقامة الصوم هل يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟
السلف فرق بينها الإيمان وبين العمل، فجعلوا الإيمان شرط كمال، جعلوا العمل شرط كمال الإيمان، ولم يجعلوه شرط صحة خلافا للخوارج. وهذا هو الجواب.
قولكم في تأويلهم لقوله صلى الله عليه وسلم أن كلمة من لم يعمل أو جملة من لم يعمل خيرا صار ليست على ظاهرها.
طيب. ولماذا؟
لأنها جاءت من باب إفهام القارئ أنها من جملة نفي كمال العمل ليس جنسه.
وطور السؤال ما الدليل؟
الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
طيب هل الكفر حينما يطلق يراد به الكفر المقارن للرجلة؟
لا هم يقولون لا لكن الصلاة
ما عليه إذا قالوا لا فما هو الحد الفاصل بين كفر في نص ما يقال إنه كفر ردة وفي نص آخر ليس كفر ردة وكل من الأمرين المذكورين في النصين عمل ما الفرق بين هذا وهذا؟
التفريق كثير جدا يقول نصين عندهم بتأويلات أن من ترك جزء العمل ليس كمن ترك كل العمل أو أن من شابه ببعض أعمال الكافرين ليس كمن يشابه بعض افعالهم التي نص عليها الشرع انها كفر تخرج من المله.
هل اجبت عن السؤال؟
هذا جوابه.
ما اريد جوابه. هل انت شعرت بان هذا الذي تقول جوابهم هو جواب سؤالي؟
لا
انا اريد من الفائده يا اخي، انا اريد ان يتنبه اخواننا الطلاب انه ليس بمجرد الدعوه تثبت القضيه. انا اقول ما الفرق بين كفر يذكر في مثل هذا الحديث وبين كفر يذكر في حديث اخر؟ وكل من الامرين الذي اضيف به الكفر في كل من النصين وعمله.
نعم.
اي الجامع هو العمل. لماذا هذا العمل كفر رده وذاك العمل ليس كفر رده؟ مثلا قال عليه السلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل هذا كفر رده ام دون ذلك؟ كذلك مثلا قول عليه السلام الاحاديث في هذا الصلاه الكريمه جدا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ما هو الفارق بين كفر في حديث الصلاه وكفر في حديث القتال؟ لابد ان يكون هناك دليل يعتمد عليه الذي يفرق. اهل السنه والجماعه الذين نقلنا عنهم انفا ان العمل ليس شرط صحه وانما هو شرط كمال، ولا يفرقون بين عمل وعمل اخر بشرط ان يكون المؤمن قد امن بذلك الحكم الذي تساءلت القيام به والعمل به. وما نقلته عنهم انفا لم يعمل خير القوم، هذا تاويل. واذا صح التاويل في نص كهذا ممكن ان يصح التاويل في نصهم ايضا. وانا اريد الان ان الفت النظر بان هؤلاء الذين ياتون بمفاهيم جديده تدند حول تكفير المسلمين بسبب اهمالهم للقيام بعمل امر الشارع الحكيم به، هؤلاء ينبغي ان لا ياتوا بشيء نابع من اهوائهم او لنقل من جهلهم بل لنقل من علمهم، لان علمهم مهما كان صحيحا ودقيقا فهو لا يساوي علم السلف. وهنا لا بد من ان نذكر بما اذكره دائما وابدا حول قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هؤلاء يتبعون غير سبيل المؤمنين، هؤلاء لا يقيمون وزنا بهذا المقطع من هذه الآية الكريمة. يعني عندهم الآية سواء آمنوا بهذا المقطع ومعناه أو لم يؤمنوا به، لا فرق عندهم بين أن تكون الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى، لا فرق عندهم بين ما لو كانت هكذا الآية وبين ما هي عليه أنزلت ويتبع غير سبيل المؤمنين. فنحن نسألهم هذه التأويل وهذه التفاسير التي تأتون بها من حيث اللغة العربية الأمر واضح جدا، ولا يستطيع أحد أبدا أن يوقف بعض التأويل أمام الناس وبخاصة إذا كانوا من أهل الأهواء. إذن ما هو الأمر الفاصل الخاطئ في الموضوع؟ هو الرجوع إلى ما كان عليه السلف. هؤلاء كما أنهم لا يؤمنون بمعنى هذه القطعة من الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم أيضا أنا على مثل اليقين لا يؤمنون بمثل قوله عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. لا يؤمنون بمثل قوله عليه السلام حينما سئل عن الفرقة الناجية قال: هي الجماعة، لأنهم خرجوا عن الجماعة. وفي رواية أخرى: هي ما أنا عليه وأصحابي. لا يقيمون وزنا إطلاقا لما كان عليه السلام الصالح. هذا يكفينا في بيان خروجهم عن مفاهيم السلف الصالح، وبالتالي خروجهم عن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. كان ما عندك شيء؟
الجواب على سؤال الشيخ نقول الفضائل
اذكره.
اتفضل.
ينقلون ويتكلمون على كلمه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الاقتضاء، يقول فيها ان رد الكفر اذا جاءت منكره تدل على انها كفر اعتقادي، اما اذا جاءت معرفه بالال ورفضا فانها تدل على الكفر الاعتقادي.
نقول
الاعتقادي. فنقول العهد لا ايش لفظ الحديث؟ لا لا الحديث الكفر بينهم وبين الكفر تكفر الصلاه.
نعم.
ونقول لك فسمى فلم يقل كفرا او كفر قال الكفر، فهذا هو الكفر الاعتقادي.
معلش.
نعم.
المسألة هنا تكون فرعية والموضوع ليس فرعيا وإنما هو أصل. فنحن نعلم أن بعض الحنابلة لا يزالون إلى اليوم يفتون بأن ترك الصلاة كفر ردة، لكنهم ليسوا خوارج ولا يتبدون الخط الذي يمشون عليه الخوارج. فلو سلمنا لهم جدلا بمثل هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغضبنا النظر عن النصوص الأخرى التي نذكرها خاصة في رسالة الصلاة التي تعرفها، فإذا صرفنا النظر عن هذه المسألة بالذات لأن الأدلة فيها متقابلة متشابهة، لكن المهم أنهم إذا وفقوا للصواب في تكفير تارك الصلاة فذلك لا يعني الطرد، تكفير المؤمن في أي عمل فرض عليه لا يقوم به. هنا المعنى أن القاعدة سليمة لكن يكون قاعدة شوال، كما هو مذهب الحنابلة مثلا، هم لا يقولون بصحة مذهب الخوارج بل هم ضد هذا المذهب، لكنهم التقوا مع هؤلاء أو بعبارة أصح هؤلاء التقوا مع الحنابلة في خروج تكفير تارك الصلاة، لكنهم خرجوا عن الحنابلة وعن الشافعية والمالكية والحنفية وعن غير المسلمين في قولهم لتكفير التارك للعمل، كما قلت أنت أن الإيمان لا يكفي نقلا طبعا عنهم، لا يكفي إنما مقتضاه العمل. بينما الأحاديث التي تعرفونها جيدا والتي من بعض أجزاء حديث الشفاعة أن الله عز وجل يأمر بإخراج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة، مثقال ذرة من إيمان، هذا الإيمان هو الذي ينجي من الخلود في النار، وهذا هو من معاني قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بعد إذنك أعطيك مثالا على قدر هذا النص حديث الشفاعة القوي. سئل أحدهم سؤالا فقال والدليل على أن العمل لازم للإيمان أن آخر زوج يخرج من النار يعرف بآثار السجود، فعجبت منه أن بقية النص ثم يقول الجبار وشفعة الملائكة والنبيون إلى آخره ثم فيخرج من النار برواية مسلم أقواما لم يعملوا خيرا قط قد انتحشوا إلى نهاية الحديث فيخرجهم الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء أتقاء الرحمن أدخلهم الجبار بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. فأجاب بهذا الجواب وأين وقع عند آثار السجود ولم يكمل.
خيش يعني بعد ما سمع الجواب
سئل
يعني كفر بهذا النص يعني معناه
هذا يعني أعطيك مثال للأمثلة كثيرة شيخا. السؤال الثاني ما ضابط كفر المتأول الذي يقول أو يفعل فعل الكافر أو قوله كافر؟
الضابط بين البشر مفقود لكن الله يعلم ما في القلوب. علماء السلف كما تعلمون يضللون المرجع ويضللون المعتزلة لكنهم لا يكفرونهم. صحة هذه الرواية من حيث السند لأنه لم يتح لي الوقوف على السند، لكن المعنى هو معنى صحيح، بمعنى أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليهم، لأننا نعلم أن المؤاخذة هو كالإيمان،
فمن آمن هكذا دون قول لا يحكم بإيمانه، ومن كفر دون قصد للكفر فلا يحكم بكفره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من نوى. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ومنها مما له صلة بما نقلت آنفا عنهم من العلوم، من قولهم أن من فعل فعل الكفار فهو كافر. سبحان الله، ما هو الدليل؟ سيعودون إلى الدعوة التي لا أصل لها، وهي أن الإيمان يستلزم العمل. نحن نقول الإيمان الكامل يستلزم العمل، لكن الإيمان ليس شرطا في كل إيمان، حتى ولو كان ذرة تنجيه من الخلود يوم القيامة في النار. نحن نقول الإيمان الكامل يستلزم العمل، لكن الإيمان ليس شرطا في كل إيمان، حتى ولو كان ذرة تنجيه من الخلود يوم القيامة في النار. فمن تلك الأقوال أو الأحاديث التي تفصل دعواهم، الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له مروا بشجرة ذات أنواط، فقال بعضهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه السنن أو السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذا مجرد القول بكلمة الكفر لا تستلزم أن قائله كافر فعلا. وتعلمون قصة عمار بن ياسر ونزول قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كذلك ذلك الرجل الذي أشرت إلى حديثه آنفا، حيث جاء في حديثه لم يعمل خيرا قط، كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بني حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات فعلوا ونفذوا وصيته، فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكان فلانا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك، قال إذا فقد غفرت لك. لو كان كفرا، الكفر لا يتفر بنص الآية، ليس كفرا لأنه لم يقصد الكفر. إذا هذا من أدلة ضلال هؤلاء، وأنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم.
هل يلزم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لارتكابه محرما ما أو إلى آخره بأنه قد استحله فأمر بقتله؟
كيف؟
هل يلزم إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل فلان قد اقترف ذنبا أن يكون بمجرد اقترافه مستحلا فيكون بهذا الاستحلال كافرا؟
هذا من كذباتهم أيضا. وحديث التي زنت وقال عليه السلام في حقها لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، مع أنه أقام الحد عليها.
نعم.
هذا من أكاذيبهم أيضا، ومن إعراضهم بكثير من النصوص التي تخالف أهواءهم.
قال
ولذلك ما أرى أخي فائدة كبيرة من ذكر شبهات من هؤلاء الضلال، لأن هذا باب لا ينتهي.
أذكر حديث الشيخ،
يذكرون حديث الشيخ على
عن البراء بن عازب. قال لقيت عمي أبا بردة بن عياض معه لواء، قلت أي عم أين ذاهب؟ قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأقتله.
طيب ايش فيها؟
ان هذا النص دليل على ان من امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لارتكابه هذا المحظور لزم من هذا انه استحل ذلك.
يا اخي فهمت ما الدليل على هذا؟
انه تزوج وهذا استحلال.
يا اخي ما خلفنا. الذي يغسل النفس المؤمنة أليس استحلالا؟
نعم.
طيب هل هو كافر؟
ليس بذلك.
ايش الفرق بين هذا وهذا؟ كما قلت لك آنفا ايش الفرق بين كفر في عمل وكفر في عمل؟ ايش الفرق؟
لا خارج
هذا من هذا يا روح. يعني ممكن الإنسان أن يضع احتمالات في نصوص الكتاب والسنة. النصارى يمكن تعرفون النصارى يحتجون ببعض نصوص القرآن على تسليفهم وعلى كفرهم. لا لا يمكن وضع حدود إلا أن نتبع السلف الصالح تماما. هذا هو الحكم الفصل بيننا وبينهم. وإلا سيأتونك بكل دليل ويحطون له ويضعون له تأويلا حتى يتطابق مع أهوائهم. ولذلك قلت لك هذا باب لا ينتهي.
يعني شيخنا يقصد انه افراد الشبهات
ما تنتهي
قصور كامله. يعني كل الكلام اللي تفضلت لا يدل على قضيه تحريف واستدلال اصل الايمان وما شابه. اذا في اصل اخر دون الاكثار من قضيه امثله
شبهات
هذا عند البحث
بلا شك. يا الله
هل من تاول عن تقصير ولم يقصد قلنا بأنه لا يكفر
بلى لكنه يؤاخذ
لكن لا يكفر. الجاهل الذي يقصد بجهله الكفر هذا أظن الذي لا يعذر بجهله أليس كذلك؟
يقصد الكفر
الجاهل الذي قصد بجهله جرادة الكفر هذا أظن الذي لا يعذر بجهله.
وأنك سابق لأوادنا إلا بعد أن تتأمل في الكفر الذي قصده هذا الجاهل. هل هو يعلم أنه كفر شرعاً؟
لا يعلم. يعلم نعم.
بهذا القيد ممكن.
نعم.
أما بدون قيد ما يفرق. وحينئذ لا فرق بينه وبين يعني حينئذ يكون سؤالك ولا مؤاخذة شكلي محض. لأنه إن كان يعلم أن هذا الكفر كفر شرعا يعلم فهو العالم سواء. ولذلك أنا خشيت أن تطلق عليه الكفر وهو يجهل مع أنه قاصد هذا الكفر لكنه يجهل أنه كفر شرعا نقول هذا لا يكفر. لكن إذا كان عالما فلا فرق أيضا بينه وقد وصفته بأنه جاهل وبين غيره وقد وصفته عالم لأنه اشترك كلاهما في معرفة أن هذا الكفر هو كفر شرعا. أيضا لا عذر لهذا.
أخيرا ما الرد على من يقول ومن يشاطب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قال سبيل المؤمنين هو الكتاب والسنة.
هذا ما أشرت إليه آلفا. رجع الأمر إلى أنه لا فرق بين واقع الآية وبين ما لو كانت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. هذا له يترفع الكلام الإلهي عن أن ينسب إليه. ليس في القرآن كلمة فضلا عن جملة هذه ويتبع غير سبيل المؤمنين إلا وضعت لقصد وغاية عظيمة جدا. وهذا من جملة التأويل التي لا تنتهي ونسميها بالاسم الصحيح من جملة التعطيل الذي يوصف به المعطلة بالصفات. ثم ماذا يقولون فيما إذا فعل بعض الصحابة عليكم السلام وبركاته إذا فعل بعض الصحابة فعلا؟ انظر الآن كيف ينكشف ضلال هؤلاء من جوانب عديدة وكثيرة جدا جدا. ماذا يقولون فيما إذا جاء بعض الصحابة قول أو فعل أو فتوى لا تخالف الكتاب والسنة؟ هيأخذون به أو بها أم يقولون نحن رجال وهم رجال؟ ماذا تظن فيهم؟
لا يقولون نحن رجال وهم رجال لكنهم يقولون تأدبا أن الفهم الذي فهمناه هو الفهم المطلوب، والفهم الذي تلزمنا إياه هو فهمك الذي تلزم نفسك فقط به.
حتى عن الجواب،
لا يقولون نحن رجال وهم رجال.
لا، ما موقفهم بالنسبة لما فعله الصحابة من فعل أو ما أظهروه من فتوى؟ هل يتبنون هذا الفعل أو هذه الفتوى أم يقولون نحن رجال أو رجال؟
لا، يقولون واقعنا أو حال يعني المعصية التي بين أيدينا والظاهر الذي نراه بين أيدينا ليس كما تصوره سلف الأمة الأوائل.
الله أكبر.
نعم،
يعني يؤثرون فهمهم على فهم أولئك.
نعم.
وما معنى ما أنا عليه وأصحابي؟ أيضا لابد من تحريفه.
ذكر الشيخ تفضل، أرجو يعني أن تسمح لي.
أبدأ.
نعم. قال المجتمع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة مؤمنون كثيروا الإيمان كالبحر، لو أخطأ أحدهم وإن لم يقصد فإن هذه لا تؤثر في البحر، بينما من دونهم قد يتكلم أو يفعل وعنده ماء قليل يمثل بالإيمان الماء، ماء قليل لو قطرت فيه قطرة نجاسة لوثته ونجسته وأصبح غير قابل للطهارة أو للتطهير.
كلام شعري جميل.
نعم،
لكنه حيل عن الجواب. وإذا عليك السؤال، أنا ما أسأل عن الفرق بين الخطأ الأولين والآخرين حتى يأتي هذا الجواب لهذا الكلام الشعري الجميل، إنما أنا أسأل إذا فعل بعض الصحابة فعلا بعض أو أفسدوا بفتوى وليس هناك في الكتاب والسنة ما يخالفهم، هل نؤثر فهمنا نحن على فهمهم أم نتنازل عن فهمنا لفهمهم لأنهم أطهر قلوبا وأغزر علما وإلى آخر ما هنالك من صفات معروفة جدا؟ لعله السؤال واضح.
نعم.
لعلي أحظى بالجواب هذه المرة.
الجواب المثل الثاني أنهم هم أولى منهجا وفهما من غيره، لكن التأويل أبى إلا أن يكون الأول، الجواب الأول. أما الحق أن يكونوا هؤلاء هم أولى منهجا وفهما.
أنا أسألك مش عن رأيك،
رأيهم جوابهم الثاني، لكن التأويل يأبى إلا بالتقصيد أو إلى آخره. لا يتلذذون ويتأدبون أن يجاوبوا عن هذا السؤال بالجملة الأولى.
أسأل عن عملهم.
تأويل
عملهم.
عملهم؟
آه.
هذا الذي يعملون به؟
عملهم في المسألة التي عملها الصحابة.
والله الجواب يعني
لأنك أنت مدخول يتأذبون يعني لغة.
نعم،
لكن هناك فتوى صدرت منهم لنضرب مثلا، أنا قلت عارفا من باب أردت التدرج وما وصلنا بعد إلى درجة ثانية، لا نزال في الدرجة الأولى، قلت بعضهم بمعنى يشمل واحد فأكبر.
نعم،
الآن أضرب مثلا من الناحية العملية بحيث لا يمكن أن يقال عنهم وحكاية عنهم أنهم يتأدبون له. أنا أسأل الآن ماذا يفعلون عملا؟ هناك حديث في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي لفظ زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قيل لراوي الحديث أنس مالك خادم الرسول عليه السلام كما هو معلوم، الأكل قال شر. نحن الآن الذين نؤثر فهم الصحابي على فهمنا، وبخاصة أننا لا نجد في السنة قبل القرآن ما يخالف هذا الجواب من هذا الصحابي الجليل أنس مالك. نحن الآن عملا لا نفرق بين الشرب قائما والأكل قائما، كما أننا لا نشرب قائما وإنما جالسا، كذلك لا نأكل قياما وإنما جالسا. هم لا يفعلون ماذا يفعلون؟
أظن في هذه الأحكام متبعون مقتفون لطريقة السلف.
ما أظن، لأنهم يحاجون حين ذاك، وأنا أرجو أن يكون حكايتك هذه حكاية صحيحة وليست من باب إحسان الظن.
انا ارجو ان يكون هذا حكاية عنهم حكاية مطابقة لواقعهم، لاننا حينئذ نأخذهم من هنا من هذه الجزئية نقيم عليهم الحجة. لماذا انتم الان اتبعتم السلف في هذه الجزئية، بل اتبعتم شخصا واحدا، بينما انا كان كلامي السابق بعضهم يشمل الواحد واثنين واكثر من ذلك. انت اجبت بجواب يخالف هذا الجواب الان. لماذا؟ لاني طورت السؤال، طورت السؤال بناء على تطور اجابتك عنهم. قلت انهم يتأدبون باللغة، قال ماذا يفعلون في العمل الذي عملوه؟ هذا عمل فعله صحابي واحد. قال الاكل شر. اذا نحن راس سلف اقل ان شاء الله، نحن ايضا لا ناكل من خيارا. ماذا يفعلون؟ قلت عنهم وارجو ان يكون هذا عنهم صوابا، انهم يتبعون السلف. نقول باي حجه انتم اتبعتم السلف في هذه الجزئيه؟ انتم مدينون ومكلفون بان تتبعوا السلف فيما هو اهم من هذه الجزئيه بكثير، خاصه بما يتعلق بالعقيده وبصوره اخص ما يتعلق بالتكفير. واضح هذا يا اخي؟ يكفي يا ابا الحارث امشي. لأنه يمكن في بعض
أخواننا في قضية تأمين سلف شيخنا.
نعم.
كلمة من سطرين للإمام الشاطبي
بارك الله فيه،
رائعة جدا. يقول فيها شيخنا في كتاب الموافقات الجزء الثالث صفحة 77، يقول يجب على كل ناظر الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العلم في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل.
إيه والله آمنت بالله ومن جاء به رسول الله وممن اتبعوه السلف من الصالح.
ينقل عبارة ويسمى ابي حنيفة وحماد بن سليم وربيعة ربيعة الغالب، فيقول كانوا يقولون رأينا لمن بعدنا خير له من رأينا.
فما بال رأي السلف الصحابي بالنسبة لمن بعده من باب أولى.
كل سؤال أخير شيخ.
تفضل.
يتأولون الكلام يتأولون تفسير قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما عند الله فأولئك هم الكافرون تأدبا، أن ابن عباس لم يقصد في قوله هذا في من طاه بتشريعه أحكام وتشريع الله تعالى وأتى بتشريعات مضاهية لتشريعات الله، بل قصد هذا في من غير وبدل في نظام الحكم من ملكي الى يعني من شورى او خلافه الى ملكي ورئاسي فقط. فارجو الجواب عن هذا.
لا يفيدهم شيئا اطلاقا هذا التاويل الهزيل، ذلك لانه اولا كاي تاويل من تاويلاتهم، لاننا سنقول لهم ما دليلكم على هذا التاويل؟ سوف لا يحيرون الجواب. هذا أولا. ثانيا الآية التي قال فيها عبد الله بن عباس هذه الكلمة معروفة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بماذا فسرها علماء التفسير؟ سيعود للمناقشة من أولها. علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان، كفر اعتقادي وكفر عملي، وقالوا في هذه الآية بالذات من لم يعمل بحكم أنزله الله فهو في حال من حالتين، إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفرا به فهذا من أهل النار خالدا فيها أبدا، وإما اتباعا لهواه لا عقيدة فإنما عملا كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام فلا كلام فيه، وهذا بالنسبة للكفر الاعتقاد. وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي وفيهم الجاني وفيهم السارق وإلى آخره، هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل. لذلك علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولوا، فقالوا الحكم الذي أنزله الله إن لم يعمل به اعتقادا فهو كافر، وإن لم يعمل به إيمانا بالحكم لكنه تساهل في تطبيقه هذا الكفر العملي. إذن هم خالفوا ليس السلف الأولين بل وأتباعهم من المفسرين والفقهاء والمحدثين. إذن هم خالفوا الفرقة الثانية. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
تقرأون في معرض كلامه مثل سفر
اي
نعم عمله نفس الشيء فقط في هذا
وفكروا ان كلام سفر يعني له علاقه بالموضوع لكن انا كل هذا كلام شعري جميل لكن ليس جوابا لسؤالنا فما ادري هو ماذا رمى اليه
جزاك الله خير. لدينا فائده لك في اثر علي رضي الله تعالى عنه لما سالوه امشركون او كفارهم قال لا بل من الكفر فروا وجدتها في سوره الكفر البيهقي بسندها ووجدتها كذلك في مصنف ابن ابي شيبه لكنها ليست عندي هنا ممكن اذا اتصلت بك او اعطيتها للاخ الشيخ علي يعني يفيدك بها.
ما تمت الفائده
نعم
اذا اتكلم
عن الصحه
شيخنا
قال
لا اتحقق من الصحه اما المصادر فامرها سهل يعني على كل حال جزاك الله خير.
الله
يبارك. انا خليني امشي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.